الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وقد أعد لكم نشرة لأهم الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت القوات الأمريكية أنها فتحت النار على مجموعة من المقاتلين المنتمين لإحدى وحدات مجالس الصحوة، وقال الجيش الأمريكي أن طائراته فتحت النيران على 4 مسلحين شوهدوا وهم يزرعون قنبلة على جانب طريق في ساعة متأخرة من ليل الخميس في منطقة التاجي شمال بغداد، فقتلت واحدا منهم وأصابت 2 آخرين. وأظهرت التحقيقات الأولية أن رجلا واحدا على الأقل من 4 كان مسجلا ضمن مقاتلي مجالس الصحوة المدعومين من الولايات المتحدة والذين يطلق عليهم الجيش الأمريكي أبناء العراق. قال مسؤولون في مجالس الصحوة أن قوات الأمن اعتقلت في الفترة الأخيرة 11 من عناصر قوات الصحوة في بغداد. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن المسؤولين قولهم أن 10 من عناصر صحوة الدورة بينهم عدد من القادة وواحدا من الغزالية اعتقلوا بتهمة الإرهاب. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس انتقال مسؤولية قوات الصحوة البالغ عدد عناصرها زهاء 94,000 إلى السلطات العراقية بشكل كامل، فيما اعتبر رئيس الوزراء نور المالكي إن ما حدث في منطقة الفضل هو رسالة لكل الذين يسلكون الطريق الذي سلكته ما سماها بالعصابة، في إشارة إلى قادة مجلس الصحوة الذين تم اعتقالهم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أوروبا عرضة لهجوم من تنظيم القاعدة أكثر من الولايات المتحدة. أوباما الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية قال أن الأرجح أن تتمكن القاعدة من شن هجوم إرهابي خطير على أوروبا لا على الولايات المتحدة بسبب عامل القرب. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي:
We want strong allies. We would like to see Europe.
نريد حلفاء أقوياء، ونود أن نرى أوروبا وهي تمتلك قدرات دفاعية أكثر قوة، فهذا لن يمثل أمرا نحاول إعاقته، إذ أننا لا نريد أن نكون رعاة لأوروبا، إنما نتطلع إلى أن نكون شركاء معها. وكلما أصبح الأوروبيون أكثر قدرة على المستوى الدفاعي، كلما تمكننا من العمل بشكل متناغم إزاء التحديات المشتركة التي نواجهها.
يتوجه المبعوث الخاص للولايات المتحدة للشرق الأوسط جورج ماتشل إلى المنطقة لمحاولة إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود قال في حديث صحفي أن ميتشل سيتوجه إلى المنطقة قريبا، وأكد أن وزيرة الخارجية هيلار كلينتون اتصلت هاتفيا بوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان وهنأته على اختياره. وكان ليبرمان أكد الأربعاء أن إسرائيل ليست ملزمة بعملية أنابوليس التي أحيت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين تمهيدا لإنشاء دولة فلسطينية. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلار كلينتون أن بعض حلفاء الولايات المتحدة مستعدون لزيادة حجم قواتهم في أفغانستان لمساندة استراتيجية جديدة للرئيس باراك أوباما. كلينتون قالت أن أوباما لن يضغط بشدة خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد اليوم باتجاه الحصول على مساندة دولية لتغيير مسار الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن القمة ليست مؤتمرا للحصول على تعهدات. الوزيرة الأمريكية أكدت أن أوباما سيبدأ مناقشة قضايا محددة خلال قمة حلف الأطلسي وأيضا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد الأسبوع المقبل في العاصمة التشيكية براغ. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تأييد تأييده للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان التي كشف عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع أوباما قبل قمة حلف شمال الأطلسي أن فرنسا لن تعزز قواتها في أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم المزيد في مجالي تدريب الشرطة والمساعدات الاقتصادية. وأضاف قائلا:
لن تكون هناك قوات فرنسية إضافية في أفغانستان، لأن قرار تكثيف وجود قواتنا كان قد اتخذ بالفعل في العام الماضي.
قال رئيس كوريا الجنوبية ليم يونغ باك إنه من شبه المؤكد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخها طويل المدى السبت إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، وتعهد برد قوي وصارم. وقال لي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في العاصمة البريطانية لندن حيث شارك في اجتماع قمة مجموعة العشرين أن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم تشونغ إل تتحسن على ما يبدو، وأنه لا يزال يحكم قبضته على السلطة، وتردد على نطاق واسع أن كيم أصيب بجلطة العام الماضي. وكرر لي أن أي إطلاق للصاروخ سيعد انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، معربا عن أمله في أن يبعث المجتمع الدولي برسالة شديدة اللهجة لكوريا الشمالية. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه ينظر بشكل سلبي لترشيح رئيس وزراء الدنمارك أندرسن فوراس موسن لمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي. أردوغان قال في مؤتمر صحفي بلندن أن تحفظه على ترشيح راسموسن جاء بسبب طريقته في التعامل مع قضية رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد أثارت غضب العالم الإسلامي. وانتقد أردوغان أيضا تراخي راسموسن في التعامل مع قناة تلفزيونية انفصالية موالية للأكراد تتخذ من الدنمارك مقرا لها. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
أهلا بكم ثانية، يتجدد اللقاء بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة. سنستمع إلى تقرير حول تشاور الفائزين بمقاعد مجلس محافظة ذي قار لتسمية الحكومة المحلية. والفرقة القومية للفنون الشعبية لم تغادر موسيقاها ورقصها الذي أمتع مشاهديها حيثما قدمت. وقبل ختام الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فإلى ملف العراق حيث تقدم محاوره سميرة علي مندي.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: الصحوات والمعتقلون ملفان ينتظران معالجة سريعة، تجدد السجال بين أربيل ووزارة النفط العراقية حول عقود النفط. فيما أعلن الجيش الأمريكي أن قوات التحالف قامت بتسليم ملف قوات الصحوات إلى الحكومة العراقية بشكل نهائي، تواصل لجنة عليا مشتركة يترأسها وزير الداخلية العراقي وتضم عددا من الوزارات وبإشراف مباشر من رئاسة الوزراء، تواصل دراسة ملفات المعتقلين لدى القوات الأمريكية. وبحسب بيان صادر عن القوات متعددة الجنسيات، فإن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية وهذه القوات تقضي بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم بواقع 50 معتقلا يوميا. اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر توقع أن يتم الانتهاء من ملف المعتقلين ونقلهم بشكل نهائي إلى الحكومة العراقية خلال الأشهر الستة القادمة بعد إجراء عمليات تدقيق وصفها بالدقيقة والعلمية لإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم بعمليات إجرامية. وأضاف خلف متحدثا عن المراحل التي قطعت حتى الآن في دراسة ملفات المعتقلين:
كان مقرر أن تقوم رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذا الملف، وبسبب ظروف معينة تم تحويل الملف إلى وزارة الداخلية، وكلف اللواء الدكتور عايزن خالد قادر بمسؤولية تبني هذا الملف مع الأخوة مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل ووزارة الدفاع وجانب القوات الصديقة. في الوجبة الأولى كان فيها بعض عدم الرضا من الجانب العراقي في إطلاق سراح بحدود 1430 معتقل، كان 62 منهم لديهم مؤشرات مشجعة لحالتهم إلى القضاء، و12 من الذين صدرت عليهم أوامر قبض. هؤلاء بقوا محتجزين وتم تحويل ملفاتهم للجانب العراقي. البقية تم إطلاق سراحهم، وأجزاء من إطلاق سراحهم مع وجود نشاط أمني في الشارع العراقي في مناطق عدة، واعتقلنا قسم من هؤلاء وأدناهم إلى السجن لإخضاعهم إلى التحقيق.
وعن عدد المعتقلين المتواجدين حاليا في سجون القوات الأمريكية قال اللواء عبد الكريم خلف:
احنا تدقيق الملفات يعني المقرر ان يكون هناك كل 1500 معتقل، يعني يتم تدقيقهم مره واحده الى ان تنتهي ملفات ال 1500 نبدا بالاخرين. يعني اتوقع من خلال 6 اشهر المقبله نقطع شوط جيد في هذه القضيه بحدود 15000 معتقل. يعني
أما بشأن مصير معتقلات بوكا وكروبر والسجون التي تقع تحت إشراف القوات الأمريكية بعد الانتهاء من ملفات المعتقلين، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية:
هذا راح تسلم إلى وزارة العدل، يعني تأهيلها وتسلم إلى وزارة العدل، وزارة العدل راح تفتح سجن بغراب مجددا والاستيعاب ماله بحدود 15000 أيضا، وتم تأهيلها بشكل يلائم متطلبات حقوق الإنسان ووسائل الرعاية والصحة وأيضا وسائل التحقيق ووجود المعتقلين في سجن لفترات طويلة نسميها الثقيلة والخفيفة وأيضا الأحكام المتوسطة. وهذا السجن تم تأهيله بالكامل وسيفتتح قريبا لاستيعاب هذه الأعداد.
وفي سياق ذي صلة بملف الصحوات، أعلن الجيش الأمريكي الخميس عن استكمال الانتقال النهائي لعناصر أبناء العراق البالغ عددهم 92000 إلى السيطرة العراقية، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستعمل على تأمين الأموال اللازمة من أجل دفع رواتب الصحوات. البيان أشاد بدور قوات الصحوات في الحد من أعمال العنف ومحاربة تنظيم القاعدة، وكانت الحكومة تعهدت بأنها ستضم 20% من قوات الصحوات إلى الأجهزة الأمنية، فيما سيتم إيجاد وظائف مدنية للآخرين. لكن هناك قلق لدى عناصر الصحوة من عدم التزام الجانب العراقي بتعهداته وتوفير فرص عمل أو تعويضهم عن مواقفهم السابقة. بوادر القلق بدأت تظهر جلية وسط مخاوف من تردي الأوضاع بسبب إطلاق سراح مئات المعتقلين من السجون والمعتقلات التي لدى القوات الأمريكية، واختراق مجالس الصحوات من قبل تنظيمات إرهابية ومتطرفة، ما يساهم في عودة ظهور الميليشيات والمتمردين من جديد إلى الساحة العراقية. لكن اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يقلل من هذه المخاوف رغم اعترافه بالأسباب:
موضوع اطلاق السراح راح يخضع الى تدقيق بعنايه، يعني اللجان ستعمل بعنايه، وهذه رسائل لاي شخص يكون نوايا غير سليمه بالتاكيد راح نعيده اذا ما كان عليه، وهذه هي الفرصه الاخيره. يعني احنا لن نسمح للشارع بان يضطرب بسبب اطلاق سراح مجرم، ووجود القوات الامنيه واجهزه الامن والاستخبارات العامله في الشارع كفيله باعادته. القلق مشروع في سبيل أن يكون هذا التدقيق يعني علمي مبني على وثائق وحقائق وليس كيفي. الأجهزة الأمنية لديها ملفات، وكل الذين قاموا بجرائم ضد العراقيين هؤلاء غير مشمولين لا بإطلاق السراح ولا بالعفو. الصحوات شيء مختلف، احنا الصحوات يعني بالمجمل قدموا عمل وساندوا القوات الأمنية وكان لهم دور وطني مشرف، لا أنكر أن بينهم مجرمين مثل ما هؤلاء المجرمين موجودين حتى في مؤسسات الدولة. المجرم ليس له عنوان، واعتقال 5 أو 6 من مجموع 100,000 لا يشكل رقم ولا يشكل استهداف للصحوات. احنا نحترم الصحوات ونحترم ابنائنا اذا كانوا من الصحوات او من غير الصحوات في كل مكان. هذه فرصة للعراقيين لكي يخدموا بلدهم ويعازلوا قواتهم الامنية حتى ننتقل الى مراحل أخرى. الآن البلد ينتظر الاستثمارات وامتصاص البطالة من الشارع ودخول هذه الاستثمارات.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية وشركة كوريا الجنوبية للطاقة أنهما لم تنجحا في عملية التأهل للحصول على حقوق تنقيب في حقول نفط عراقية. متحدث باسم شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، وردا على سؤال عما إذا كانت تعاملاتهما مع حكومة إقليم كردستان العراق قد عرقلت عملية التأهل، قال بأن الشركتين لم تبلغا بالسبب، مؤكدا أنهما ستواصلان استثماراتهما في المنطقة الكردية. وكالة رويترز الأنباء وفي تقرير لها صدر الجمعة ذكرت بأن شركة كوريا الجنوبية للطاقة هي الأخرى ستبقي على استثماراتها في المنطقة الكردية، لكنها لن تقدم أي استثمارات جديدة دون موافقة الحكومة المركزية العراقية. وما تزال قضية إبرام العقود والصفقات النفطية مع شركات أجنبية مسألة معقدة وواحدة من أبرز الخلافات بين أربيل وبغداد، ويبدو أن هذه القضية ستشهد توترا، خاصة مع تأكيدات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأخيرة أن قضية العقود التي أبرمتها شركتان كوريتان مع حكومة إقليم كردستان مخالفة للدستور، وأن مشاركة الشركتين في الجولة المقبلة من منح التراخيص في الحقول النفطية رهن بإلغائهما عقودا وقعتها مع إقليم كردستان بحسب تعبير بيان صدر عن وزارة النفط العراقية. مستمعينا الكرام، حول الموقف الكردي من هذه التصريحات الأخيرة ومدى قانونية وشرعية العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي بالتقرير التالي الذي يتضمن لقاء خاصا بوزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي.
هذا ليس جديد، هذا رأي شخصي، مو رأي حكومة العراقية وحتى مو رأي وزارته، هذا رأي شخصي سياسي فقط.
ألا ترون مثل هكذا تصريحات قد تؤثر مثلا على طموحات؟
لا، ما تؤثر ولا 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 خطوة واحدة، لأنه احنا عندنا 30 شركة تشتغل في كردستان ولا واحدة منهم مهتمة بأي تصريحات مع السيد وزير النفط بغداد. احنا عندنا شركات كلهم ساميه قبل ما يجوا لكردستان، ساميه بعد يجوا لكردستان، وكلهم باقين، كلهم مستمرين بعملهم وشغلهم ماشي بمستوى عالمي جدا. وحاليا احنا اكتشفنا احد اكبر الحقول العراقيه الجديده. يعني
ويتساءل الكثير من المراقبين للشأن السياسي والاقتصادي العراقي حول قانونية هذه العقود التي وقعت من قبل حكومة الإقليم، وهل يحق من الناحية القانونية لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم توقيع هذه العقود في ظل الدستور العراقي الدائم؟ إذاعة العراق الحر توجهت بهذا التساؤل إلى المستشار القانوني لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان واجد شاكر، فكانت الإجابة كالتالي:
نحن كل العقود مالتنا قانونية، وخلي اللي يتكلم الموضوع يبين حيثيات النصوص القانونية الموجودة في الدستور، ما عدا المادة 111 اللي يقولوا أنه النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي. إيه؟ معناته الإقليم يستثمر الحقول النفطية لكل الشعب العراقي مو بس للإقليم.
يذكر أن شركة كونسورسيوم الكورية الجنوبية بقيادة ناشونال أويل كوربوريشن الحكومية كانت قد وقعت نهاية العام المنصرم عقدا مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب واستخراج النفط من حقل البازيان الذي يحتوي على نحو 500 مليون برميل، وقد طلبت السلطات العراقية من الشركة المذكورة إلغاء العقد، لكن الشركة رفضت الامتثال. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
رحبت الأمم المتحدة بتقرير مستقل صدر الأسبوع الماضي، ويظهر أن مشاريع إعادة الإعمار التي قامت بها في العراق كانت مشاريع مجدية وخالية من الفساد. وذكر مكتب الأمم المتحدة في العراق اليونامي في بيان له أن مجموعة من الدول المانحة كلفت شركة نرويجية لتقييم فعالية المساعدات، حيث قامت الشركة بتقييم عدد من مشاريع الأمم المتحدة التي تم تمويلها من خلال الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق. وخلص التقرير إلى أن 80% من المشاريع التي شملها المسح الميداني كانت من مرضية إلى مقبولة، وأن الباحثين الميدانيين الذين زاروا مواقع المشاريع داخل العراق لم يجدوا أي دليل يشير إلى وجود الفساد. لكن التقرير أظهر بعض نقاط الضعف في طريقة رصد مشاريع وكالات الأمم المتحدة ورفع التقارير المتعلقة بها. وبحسب البيان فإن المشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في العراق توفر يستمروا الدعم للخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمياه وتحفيز الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز إدارة المؤسسات، فضلا عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة بما فيها النساء والأطفال والأسر المهجرة والعائدين. حق الحكيم مستشار رئيس الوزراء لشؤون العمار يتحدث عن آخر مذكرة تفاهم وقعت لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.
أنا أتحدث فقط على آخر مذكرة تفاهم اللي صار اتفاق عليها تخصيص مبلغ 300 مليون دولار. من هذه 300 مليون دولار 30 مليون دولار خصصت المجلس الأعلى للإعمار للإشراف على مشاريع بناء مدارس حديثة بدل الطينية تتوزع على عدد معين من المحافظات. باشرنا فعلا زيارة هذه المحافظات، تم اتفاق مع مدينة التربية في تلك المحافظة على بناء عدد من المدارس، والآن هي في قيد الإنجاز. أما المبلغ المتبقي اللي هو 270 مليون فكان هذا تحت تصرف القوات متعدد الجنسية. احنا كان مهمتنا هي فقط تحديد الأولويات لهذه المشاريع، فكانت توجيهاتنا أن يكون المجال الصحي إلى الأولوية، ثم المجال التربوي، ثم قطاع مياه الشرب، إضافة إلى مشاريع مختلفة ومتنوعة، ولكن هذه كانت أولويات. باشرت متعجزة بإنجاز هذه المشاريع، تشكلت لي من قبلنا لسبعة أشخاص لمتابعة هذه المشاريع، فعلا زيارة عدد من المحافظات، زيارة هذه المشاريع، نسب الإنجاز بين الجيد والمتوسط، يعني تقريبا نعطيها 70%. بعض المشاريع ما وجدناها على أرض الواقع، احنا الآن استفسارات بينهم حتى بينهم لمعرفة هذه المشاريع وموقعها بالضبط.
الدكتور حسين جعفر أحد المسؤولين في وزارة الصحة والناطق باسم غرفة عمليات القضاء على مرض الكوليرا تحدث عن دور المنظمة الدولية في القطاع الصحي.
هناك تعاون وثيق بين وزارة الصحة في العراق مع مكتب منظمة الصحة العالمية مكتب العراق، من خلال تواصل يومي معهم بخصوص البرامج التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. دور منظمة الصحة العالمية الآن ليس كالسابق، أصبح شيئا فشيئا دور إسناد ودور إشراف ودور تقني بحث. في السنوات الأولى بعد 2003 كان هناك دور كبير من الناحية المالية وتقديم الدعم، ولكن الآن شيئا فشيئا أخذت وزارة الصحة الدعم المالي لهذه البرامج على عاتقها بنسبة قد تصل إلى 100%. منظمة الصحة العالمية وخاصة مع دائرة الصحة العامة تنسيق هناك على أعلى المستويات فيما يتعلق ببرامج دعم الأمومة والطفولة والصحة العامة بشكل عام.
يذكر أن مشاريع الأمم المتحدة مدعومة من قبل الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق والذي أنشئ عام 2004، ويعتبر الصندوق أكبر صندوق استئمان متعدد المانحين تشغله الأمم المتحدة في العالم، حيث قام منذ عام 2004 بتحويل 1,300,000,000,000 دولار أمريكي من 25 دولة إلى مشاريع وكالات الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلقاكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. أكرر irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطير خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو كانها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو عندها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلهف ليرة وتلهف خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطير خيو ورقات تلخس خيو جفوف الترفه خيو ورقات تلخس خيو جفوف الترفه خيو دورة نحبس دورة نحبس خيو رسم الشفه خيو بنت الديره خيو حلوه صغيره خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطيره خيو مي وجوري خيو يا ضحكتها خيو في وجوري خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية، يتجدد اللقاء بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة. سنستمع إلى تقرير حول تشاور الفائزين بمقاعد مجلس محافظة ذي قار لتسمية الحكومة المحلية. والفرقة القومية للفنون الشعبية لم تغادر موسيقاها ورقصها الذي أمتع مشاهديها حيثما قدمت، وقبل ختام الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي المستمعين، بعد الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، شرع الأعضاء الفائزون بالتشاور والبحث عن توزيع مسؤوليات محافظتهم وتسمية الحكومة المحلية. في الناصرية يتهيأ أعضاء المجلس الجديد لتسمية رئيسه ومحافظ ذي قار. عوامل متعددة تتحكم في الاختيار، منها الائتلافات السياسية فضلا عن المقدرة الشخصية والكفاءة لتحقيق مطالب أبناء المحافظة. مهدي الحسناوي من الناصرية.
تتواصل خلال هذه الأيام في محافظة ذي قار الحوارات المستمرة بين القوائم الفائزة لتشكيل الحكومة المحلية المستقبلية، وقد تمخضت هذه الاجتماعات إلى تشكيل ائتلاف ذي قار والذي يضم ثلاث قوائم انتخابية فائزة، هما قائمة ائتلاف دولة القانون وقائمة تيار الأحرار المستقل وقائمة تيار الإصلاح الوطني، ويضم هذا الائتلاف 24 عضوا، وسوف يتم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال الأيام القادمة بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس المحافظة، كما يرى أحمود عبد الحسن فجر عضو ائتلاف ذي قار.
بالنسبة لتشكيل مجلس المحافظة فانعقاده يأتي بدعوة السيد المحافظ أستاذ عزيز كاظم علوي. بالنسبة لترشيح المحافظ، شخص المحافظ لا نشترط فيه شروطا أكثر من كونه يتمتع بمؤهلات تمكنه من أن يكون محافظا لمحافظة ذي قار، ولذلك نحن من خلال مجلس المحافظة سنفتح الأبواب واسعة أمام كل من يرى نفسه قادرا على قيادة المحافظة ويقدم سيرته الذاتية إلى الإخوة أعضاء المجلس ليناقشوها، وسنفتح الباب واسعا عبر القنوات الإعلامية الموجودة في المحافظة. ليست لدينا حساسية من أحد، ولا نطمح أن يكون محافظ ذا ولاء سياسي أو حزبي منغلق، نحن نريده أبا لكل أبناء المحافظة يتعامل معهم على أنه محافظ لهم جميعا من الفجر إلى شبايش.
البعض من المواطنين طالبوا مجلس المحافظة القادم بضرورة الإيفاء بوعودهم والاهتمام بالجانب الخدمي لهذه المحافظة.
والله إن شاء الله يعني أنه هذه الائتلافات تفي بالوعود التي قطعتها على أنفسها، وخاصة أنه أكثر هذه يعني اللي فازت الآن هي كانت معارضة سابقا وكانت لها رؤية ولها نداءات، نطمح أنه هذه النداءات التي كانت تنادي بها وتوجهها للحكومة دائما أن تحقق على أرض الواقع ولا تبقى شعارات.
البعض الآخر من المواطنين ناشدوا مجلس المحافظة القادم بضرورة معالجة الفساد الإداري في بعض الدوائر الخدمية، وكذلك القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
أقول يعني الناس اللي راح تجي طبعا واللي هي فازت بالعملية الانتخابية وخاصة مجلس المحافظة بالتحديد، انه ينتبهون او يراعون اهم شيء احتياجات المواطن في مدينة الناصرية، ويركزون على سلبيات او الحالات البسيطة اللي الارباك مثل ما نسميه الخلل في بعض الدوائر الحكومية دوائر الدولة، وتصير طبعا تصير انه في البلدية في بدون تحديد يعني بعض الدوائر تصير حالات ارباك، نتمنى ان تعالج وتصحح هذه المعالجة وان يفعل دور المواطن وحل مشاكله ومراعاة الجانب الخدمي بصورة أكبر بعد ما شفنا جوانب الخدمية طبعا تميزت في المرحلة اللي مضت قياسا بالوضع اللي كان به العراق في عهد النظام البائد. إن شاء الله نأمل التطور أكثر، نأمل الإعمار أكثر، نأمل الخدمات أكثر، معالجة الشكاوى الخدمية للمواطنين.
في الآونة الأخيرة سمعنا عن ائتلافات بين دولة القانون وائتلافات عديدة في محافظة ذي قار، نتمنى لا تكون هناك فقط شعارات ائتلاف لذي قار أو ائتلاف ما شابه ذلك، نتمنى هناك عمل على أرض الواقع، القضاء على البطالة، القضاء على الفساد الإداري، القضاء على الأمور السلبية الموجودة والظواهر السلبية الموجودة في المحافظة، نتمنى هناك عمل جدي وعمل واسع من أجل القضاء على البطالة وقضاء على الأمور عديدة في المحافظة.
تشكيل ائتلافات سياسية بين القوائم الفائزة خطوة أولى لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة ذي قار. هذه الخطوة يتأمل من خلالها المواطن الذيقاري تحسين الجانب الخدمي والمعيشي. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أعزائي المستمعين، كانت تعرف في منتصف ستينات القرن الماضي بفرقة الرشيد للفنون الشعبية، وتحول اسمها إلى الفرقة القومية للفنون في عام 1971 الذي اعتبر تاريخا رسميا لتأسيسها. قدمت الفرقة عروضها في أكثر من 60 دولة أوروبية وعربية، وأبرزها العروض التي قدمتها في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك عام 1980. لوحات راقصة مثل تشوبي وأم العباية ورقصة الساس والدبكة الكردية والأهوار ما زالت في الذاكرة. عادل محمود أعد هذا التقرير عن فرقة القومية.
الفرقة القومية للفنون الشعبية التي تأسست عام 1971 مثلت مظهرا مهما وملحوظا من النشاط الفني والثقافي في البلاد ولعقود طويلة عبر فعالياتها الراقصة الجميلة والمأخوذة من التراث العراقي. ورغم أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في العقود اللاحقة لتأسيس الفرقة والأحداث التي جرت بعد إسقاط الحكم السابق كانت عناصر في تأخر الفنون والثقافة، فإن عمل الفرقة لم ينقطع، فقد قدمت الفرقة خلال الأعوام الماضية بعض الأعمال الراقصة الفنية التي دعت إلى تعزيز قيم المصالحة والمواطنة. واليوم تتدرب الفرقة وتستعد للمساهمة في بعض الفعاليات الخارجية والداخلية. الفنان عادل العابي فنان من الفرقة.
الفرقة الآن في تدريبات على لوحات تراثية فلكلورية، سوف تشارك الفرقة في مهرجان في دولة الجزائر، كذلك في محافظة البصرة إن شاء الله ستكون لنا مشاركة في البصرة عاصمة الثقافة.
ولكن المشاكل التي تعوق عمل الفرقة وتطورها مشاكل مؤثرة، كما حدثتنا عضوة ومدربة الفرقة هناء عبد الله، وهي من العناصر القديمة والفاعلة في الفرقة.
اولا ما يوجد مسرح خاص للفنون الشعبية، تعرف المسرح الوطني كافة المهرجانات او المناسبات الوطنية او المناسبة اي مناسبة كانت يستخدمون المسرح الوطني، واحنا طبعا من يكون المسرح دائما محجوز وعندنا هاي القاعة المتواضعة طبعا هم تلبي طموح الفرقة القومية للفنون الشعبية.
كما تعاني الفرقة من نقص عدد المنتسبين إليها، وهو أمر تأثر بالأوضاع العامة من جهة والنظرة المتردية للفن والرقص خصوصا التي تنامت في المجتمع في الأعوام الأخيرة من جهة أخرى، بالإضافة إلى قلة الرواتب المخصصة للكادر المنتسب للفرقة.
وطبعا نقص أعضاء وعضوات طبعا لأنه الراتب ما يشجع الحقيقة، ونتمنى أن من وزارة الثقافة هو بدأت بالدعم، بس إن شاء الله نتمنى إن شاء الله دعم أكثر للفرقة القومية ورواتب تشجع الأعضاء والعضوات الجدد.
مسألة توفير المخصصات المالية للدعوات الموجهة للفرقة من دول عربية وسواها مسألة تعيق مشاركاتها في الخارج وتحجمها بحكم عدم توفير هذه المخصصات الضرورية لهذه الأغراض.
وبعدين يعني الحقيقة دائما تجينا دعوات إلى مهرجانات أو أسابيع ثقافية، أو يعني تعرف أكو عدة مهرجانات ثقافية أو خاصة بالفن الشعبي خارج العراق، ما نقدر لأنه دائما وزارة الثقافة تقول ما عندنا مثلا بطائق، ما عندنا ندفع البطائق بخص الفرقة.
ورغم كل هذه المعوقات تستمر الفرقة في تدريباتها وتمريناتها استعدادا لمشاركاتها المقبلة، حيث يسعى القائمون عليها إلى إعادتها إلى عصرها السبعيني الزاهر الذي قدمت فيه أجمل الأعمال الفنية. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة العراقية أحلام وهبي.
Thank you.
مستمعين الكرام، حان الآن لكم موعد مع فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة بيتر كوباليك.
أهلا وسهلا بمستمعينا وبك يا فريال.
أهلا بك يا بيتر. عودة من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية وكذلك الألكترونية، واللي وصلتنا في هذه الفترة وكالمعتاد تحمل أغلبها مشاكل تتعلق بعودة المفصولين أو المتقاعدين، أو قضايا تتعلق بتعيين الخريجين الأوائل وقضايا المهاجرين وغيرها. توقفنا في الحلقة السابقة من البرنامج مع إيميل المهندس عباس علوان السلاوي من البصرة، والمهندس عباس طرح مشكلته، فهو من الخريجين العشر الأوائل لعام 2006-2007 ولم يعين في دوائر الدولة لحد الآن. مراسلنا في بغداد محمد كريم التقى وزير التخطيط الدكتور علي بابان ليرد على تساؤل عباس السلاوي من البصرة.
الحقيقة فكرة التعيين المركزي فكرة ممتازة وكانت مطبقة في العهد السابق، لكن مع الأسف الشديد منذ عام 2003 وحتى الآن أعتقد أن هذه الفكرة يعني علقت في الواقع. حتى في العهد السابق أيضا الفكرة علقت في السنوات الأخيرة، كان هنالك التعيين المركزي تقوم به وزارة التخطيط وأجهزة الوزارة، لكن هذا الأمر لم يعد موجودا، وأنا لا علم لي بوجود قرار يلزم بالتعيين المركزي للأوائل. أنا أتمنى وجود مثل هذا الأمر في الحقيقة.
إذا لا وجود لأمر وزاري بخصوص تعيين الطلبة الأوائل.
علمني بمثل هذا الأمر. أنا أعتقد الطلبة الأوائل وزارات عديدة تتلهف لتعيينهم، ونحن من هذه الوزارات في وزارة التخطيط نحرص على تعيين الأوائل والمتفوقين والنابغين، ونحيطهم بالرعاية، وربما نوفر لهم فرص دراسية في الخارج للحصول على شهادات أعلى. لكن مع الأسف الشديد لا يوجد مثل هذا القرار في الوقت الحاضر.
طيب معالي الوزير، يعني كيف تعلل أو لماذا تعزو أسباب هناك، يعني دعنا نتكلم بصراحة، بعض الوزارات يتقدم إليها طلبة أوائل وخريجون أوائل ولكنها لا تعينهم وتعين من هم أقل منهم كفاءة، وهم يشكون يعني من هذا الأمر، ما السبب برأيك؟
والله مع الأسف إذا كان مثل هذا الأمر موجودا يعني هو حالة من حالات الفساد الإداري لا أكثر ولا أقل. أن يقدم إنسان أقل مؤهلات على شخص متفوق. أنا أدعو كل الأوائل للقدوم إلى وزارة التخطيط وسيجدون إن شاء الله فيها ما يرضي.
أسأل عليك أسأل علي، جيتك عند أجمل هدية. أسأل عليك أسأل علي.
وصلتنا أيضا أعزائي رسالة مكتوبة من المستمعة بسمة أم فرح من بغداد، وكتبت أن رسالة طبعا جميلة ضمنتها أقوال الفلاسفة عن الضحك ومفهومة. تقول بسمة: يبدو أن أهلي عندما سموني بسمة لم يخطر ببالهم أن هذه الطفلة ستواجه مصاعب وأهوال، منها فقدان الحبيب والزوج والأطفال وحتى الأخ الوحيد عدا ابنتي فرح التي بقيت على قيد الحياة. طبعا شعرت بالألم الكبير عندما قرأت هذه الرسالة للمآسي الكبيرة والكثيرة التي واجهتها بسمة، ولكن مع ذلك تقول بسمة: قليل منا من يطبق قول الشاعر كن جميلا ترى الوجود جميلا. طبعا أعزائي، الضحك كما يؤكد العلماء يعالج العديد من الأمراض النفسية، ويكفي أن نعرف أن دقيقة واحدة من الضحك تعادل 45 دقيقة من الاسترخاء النفسي. وقديما قالوا: الضحك فرح النفس، فمتى استطعنا الضحك استطعنا الحياة. وقالت العرب قديما: اختصر في مزاحك فالإفراط به يذهب البهاء ويجري عليك السفهاء، وتركه يقبض المؤانسين ويوحش المخالطين.
على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتوقف مع الرسائل الصوتية، هناك رسالة مكتوبة من المستمعة ميلانو محمد من السماوة، وتقول: اللقب هو حسناء السماوة، ويبدو أن الاسم واللقب أثار التساؤل عندي، ولذلك سأتصل بميلانو السماوة أو حسناء السماوة في حلقة أخرى من البرنامج، ولكن أقدم اليوم الأبوذية التي بعثتها ميلانو، وتقول: يا حلو الطول غيرك ما هو وينا، وبشواق غيرك ما هوينا، إذا تسألني على قلبي ما هوينا، من عندك يضخ الدم إلي. طبعا حلوة، وشكرا لك يا ميلانو.
نخلي السيما ويقول طرقني سامرة سعفي وكارف ضلت ما بي دمرة.
إذن أعزائي، نتوقف الآن مع الرسائل الصوتية، وهي عديدة، وهذه رسالة تحمل التحيات لأسرة إذاعة العراق الحر من المستمع هيرش محمد خريف من السليمانية.
شكرا لإذاعة العراق الحر على برامجي الهادفة، وتمنياتي له بالموفقية. والاسم هو هيرش محمد بايز من محافظة السليمانية.
وما زلنا مع الرسائل الصوتية، ومعي رسالة من المستمع سلوان العلمي من محافظة صلاح الدين، وهو يود الحديث عن حزب البعث المنحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلوان العلمي من صباح الدين، أرجو التحدث إلى إذاعة العراق الحر بخصوص موضوع حزب البعث المحل. شكرا لكم.
كل حال يزول، كل حال يزول.
أما المستمع عباس فرحان أنور من ديالة فقد بعث لنا بالعديد من الرسائل الصوتية دون أن يذكر الطلب أو المشكلة، وسأتصل به في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
أنا عباس من محافظة ديالة، وشكرا لكم. الرجاء اتصال بي لاحقا لعمل ضروري، وشكرا.
فنان يتذكره الجمهور العراقي وهو واقف يعزف على آلة الكمان مرتديا ملابسه الكردية إلى جانب فتاة جميلة تغني أغنية نرجس التي اشتهرت في بداية الثمانينات، وخلفه مجموعة من العازفات والعازفين الموهوبين في فرقة دهوك. نرحب اليوم بالفنان دلشاد سعيد، أهلا وسهلا في برنامج نوافذ مفتوحة.
يا هلا فيك أخت فريال.
أهلا بك. طيب اليوم أستاذ دلشاد نبدي من دهوك. نعم. وتأسيسك لفرقة دهوك، وأعتقد هي لأول مرة.
نعم طبعا. قبل هذا أنا سعيد بلقائك أخت فريال، من زمان طبعا ما كنا متشوفين، وهي فرصة سعيدة أنا فأشوفكم في وأخوك، وكذلك أشكر الاختيار. بداية مسألة فرقة دهوك، بدأت من أولا تأسيس فرقة كورال دهوك، وهي كان مهرجان قطري للمدارس، فشاركت بها سنتين متتاليتين، فحزنا على الجائزة الأولى بالعراق وقتها 79-80 من النواة العازفين اللي كانوا موجودين معايا.
طيب هناك نية أنه بالعودة إلى دهوك وتأسيس أكاديمية، هل ما زالت هذه الفكرة مختمرة، وإمتى يعني راح تنفذها؟
بصراحة أنا تقريبا صار الفكرة 3 سنوات. بداية كان من المسؤولين الكبار همين في منطقة كردستان تشجيع غير عادي. مرحلة الأولى وهو الأرض استلمناها، و
يعني ممكن نقول بعد سنة سنتين ثلاثة أو بعد إكمالك الدكتوراه
طبعا أكثر، أي حسب ما أتوقع راح تأخذ شوية كم سنة.
نعم. طيب في هذه الفترة تتوقع هناك إقبال سيكون من العازفات؟ لأن بالبداية لما أسست الفرقة في دهوك في 79 كان أيضا هناك انتماء للفتيات، تتوقع رح يكون الانتماء إلى هذه الفرقة أكثر، أو إلى هذه الأكاديمية لدراسة الموسيقى رح يكون أكثر، وإحنا نعرف أن مدينة دهوك مدينة محافظة.
بوقت أنا ما كنت شكلت الفرقة، وحتى قصدي قبل الفرقة فرقة كورال دهوك كان نفس السؤال مطروح آنذاك. ورغم شكلت الفرقة وصارت للسمعة تقريبا جميع العائلات حتى المحافظة ما قصروا بأن يدزون بناتهم ويشاركون، فالأمر أتصور أنا إذا هناك في فن وفي ذوق وأخلاق ما أتصور حتى العائلات المحافظة أن تبخل ببناتهم.
طيب من المعروف أنك ألفت العديد من المعزوفات والمقطوعات الموسيقية، وأيضا وضعت التوزيع الموسيقي لكبار المطربين الكرد كالفنانة جولستان، ربما اللفظ غير.
نعم.
صحيح.
بس زوجها سابقا. نعم. شفان فرور.
نعم. والفنان. نعم. والفنان شفان
فرور.
فرور.
نعم.
نعم. والفنانة شهرفان وآخرين. نعم. وكما عزفت مع أشهر الفنانين والمطربين العراقيين والكرد والعرب.
نعم.
من العرب من المعروفين في تلك الفترة؟
نعم لازم لابد أذكر الحادثة. أنا كنت طبعا في فرقة تلفزيون بغداد بوقتها، عندما كان أخ حسن شكرتشي مسؤول الفرقة، فمن جاء وديع الصافي من لبنان كان ويا ابنه عازف الكمان، بس مع ذلك من قدم المقطوعة كان ابنه بعد ما موجود بالبروفات، فأخ حسن أشار لي على أساس أن أعزف السولو، فورا ما عزفت السولو طبعا حتى وراها من أبو وديع الصافي قال أنا ممتن بأنه أنت تعزف السولو مو ابني. فبالنسبة لي طبعا بالنسبة كأول مرة كمطرب عربي يشارك وجايب ابنه على مود السولوات، ولكن أنا عزفت السولو بدلا عن ابنه بالحفلة، وتشجيع طبعا من جميع الأخوان الفنانين وحسن شكرا.
من من العرب أيضا غير العراقيين؟
بوقتها كان يجون هواية مطربين، بس بالنسبة للسولو كان الوحيد اللي أنا عزفت السولو كان وديع الصافي، بس المطربين العرب اللي شاركوا طبعا شاركوا ببغداد بوقتها أكثر المطربين المشهورين كانت احنا شاركنا وياهم بالفرق، بس أنا كعازف يعني عادي كنت ويا الفرقة الموسيقية.
نتوقف الآن مع بعض مؤلفاتك الموسيقية المعروفة، مثلا الراعي، الجنائن المعلقة. نتوقف مع الجنائن المعلقة، أعتقد قدمت في مهرجانات بابل.
نعم.
طيب، كان اليوم بودنا لو كان معاك آلة الكمان نسمع بعض المقاطع، ولكن في لقاءات مقبلة راح يكون الكمان حاضر وهو الذي يتحدث.
إن شاء الله.
طيب، يعني ولو هذا اللقاء قصير، اللي عرفته أيضا أنك تستطيع أن تعزف أو تعطي صوتا لبعض الأسماء، يعني أنت تنادي أولادك في البيت من خلال الكمان.
وين سامعنا؟ صحيح، بس وين سمعتوا؟
إحدى صديقاتي ذكرت لي هذه المعلومة واستهوتني، أنه لذلك كان عندي رغبة أنه لو كانت الكمان الآن ممكن أنه تقول في ريال بالكمان،
وحتى أقل صوتك.
أتقل صوتي أيضا. طيب، هل تستطيع تقليد الكمان بالصوت؟
لا،
ما ممكن.
لا، ما ممكن.
نعم، حاليا مشاريعك وأنت في النمسا،
مثل ما ذكرتي مسألة تروح للدكتوراه، طبعا جت من فكرة الأكاديمية، ولا ما كنت أنا ناوي أسويها. أنا كعازف سولو طبعا، ودرس آلة الكمان والبيانو والجيتار، استعد لحفلات مثل ما قدمت عام الماضي في الفرق مع الفرقة السيمفونية السويدية في مدينة يافلة، بأن أشارك في مدن أخرى إن شاء الله، بجانب طبعا الأطروحة. هذا شوية تأخذ وقت، لأنه مسألة الأطروحة دكتوراه بوحدة تأخذ كل شوية وقت، ولهذا المشاريع جزء تأتي شوية بطيء، ولكن أنا الفكرات الموجودة بالنسبة لي هو تقديم حفلات مع الفرقة السيمفونية الوطنية.
نعم، أيضا من المعروف أنك وضعت يعني موسيقى لبعض المقاطع من خلال أعمال معينة، سواء مسلسلات أو التلفزيون الكردي اللي إحنا نقول جنجلز، اللي الأخبار، لبعض البرامج.
بالنسبة لي كان أخذت يعني كعملة الموسيقى مخصوص كبنفسي عمليا للتلفزيون الكردي، ولكن مع الأسف طبعا أذكرها همين حاليا همين الإذاعات العربية، من إذاعة كويت لسنوات كانت تقدم سيدي معزوفات من تقريبا كل السيدي اللي من تأليفي عدا المقطوعتين الغربيين ما كان يقدموا يعرضوها. فكل المؤلفات يوميا كان عندهم برنامج بالظهر يقدموا بدون استشارتي وبدون معرفة لي، وكذلك حاليا.
وأيضا حقوقك المادية ضايعة.
لا يعرفوا منه ولا هم الحقوق الأخرى هم موجودة. وحتى تلفزيون IRT حاليا ببرنامج السيدار أدوم دعاية عن السيدار البردات يسموها، تقدمها معزوفة مع المعزوفاتي بدون أيضا أي حقوق وبدون أي ذكر للإسم أو بدون استشارة.
طيب، هل هناك نية أنه تقدم يعني بعض مقطوعاتك لإذاعة العراق الحر؟
أنا هل سبب من موجود، والدعوة اللي كان مجيء لي هنا طبعا حتى أشارك، ولأنه أنا ممنون عندما أسأل أن يستعملون الموسيقى مثل ما ذكرت، فبالعكس أنا ممتن وإن شاء الله راح على قدر المستطاع أن نتعاون معك.
طيب، في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للفنان العازف الكبير دلشاد سعيد.
شكرا أخت فريال، وأنا كذلك سعيد لك.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.